يأخذ يد أمه منه يما سامحيني.
وأمر الله تعالى السماء فانفتحت وأمر الجنة فانفتحت ورأت بيتها الجنة.
أنك تقرر أن تتوب اليوم هنا في الأرض فيفرح حب العالمين سبحانه وتعالى.
أهلا وسهلا بك يا رمضان، شهرنا الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان شهر الذكر والصيام، شهر التوبة والغفران، شهر العشق والرحمة والغفران. فأهلا أهلا بك يا رمضان، وجعلك الله خلال خير ورشد وأمن وأمان وسلامة وإسلام على أمة الإسلام في كل مكان. بك أيها الشهر الكريم حياتنا تصفو برغم جراحنا وتطيب. أقبلت كالغيث الذي هش الثرى فرحا به فالروض منه خصيب. أقبلت كالنبع الذي يهفو له شجر وتلثم راحتيه سهوب. ما أنت إلا واحة من ديننا فيها مجال للعطاء رحيب. فأهلا برمضان، إنه رمضان حسنات تضاعف وذنوب تغفر ونفوس تسابق على الخيرات تحرص على العبادات، اجتماع ومودة، بشائر تتلوها بشائر في هذا الشهر الكريم المبارك. فأبشروا وتباشروا أيها المسلمون في كل مكان بهذا الشهر الكريم، لنهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الضيف الكريم المبارك علينا أجمعين. أبشروا برحمة أرحم الراحمين، تفاءلوا، نعم تفاءلوا، وأقبلوا على الله، ولنطرد روح اليأس التي يحاول أعداؤنا دائما أن يغرسوها فينا هنا وهناك. فإن هذا الشهر الكريم شهر مبارك يجدد الروح ويجدد الإيمان ويجدد العلاقات فيما بيننا، بل أكبر من هذا هو يجدد العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. فهنيئا لنا جميعا برمضان، هنيئا لأهل الصيام والقيام، هنيئا لأهل القرآن، هنيئا لأهل الصدقات والإحسان، هنيئا لكل السابقين بالخيرات الذين يجاهدون أنفسهم على الطاعات ويجاهدون أنفسهم عن الشهوات ويصبرون على الطاعات في مثل هذه الأيام في ساعات رمضان. فهنيئا للجميع برمضان، فإن رمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر كما يقول صلى الله عليه وسلم. إذن رمضان هذا العام، رمضان العام الماضي وحتى هذا العام، كل هذه المدة سنة كاملة تمحى الذنوب بخير هذا الشهر المبارك ما اجتنب الإنسان الكبائر واحدة توبة صادقة للكبيرة التي وقع فيها. إذن شهر رمضان فرصة عظيمة، مناسبة جميلة، جميلة للتنافس، لكسب الأجور، لمحو السيئات، لتطهير النفوس، ولنكن أكثر مصارحة وجدية ما دمنا نستقبل رمضان خلال يوم أو يومين. مصارحة جادة مع النفس نراجع فيها ذواتنا، نسأل أنفسنا هل نجحنا في استثمار هذا الشهر الكريم كما ينبغي؟ هي فرصة ثمينة ما دمنا نستقبل ونهيئ أنفسنا لهذا الشهر الكريم، فرصة ثمينة أن يقف كل فرد منا مع نفسه بكل صراحة فيعرف خيرها ويعرف شرها ويسأل تطويرها وتهذيبها. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأرشده وهداه النجدين، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يقول الحسن وقتادة أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن من توجهت همته إلى العلا يناله. فقل لنفسك ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رقيقة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. شتان بين من كانت همته في الثرى في التراب وبين من كانت همته في الثريا، شتان بين من تعلقت نفسه وقلبه وروحه بالسماء بالله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر الكريم، وبين من يزال مع الشهوات يصارع النفس المسكين الضعيف الأسيرة للشهوات واللذات. إذن من توجهت همته إلى العلا يناله برحمة أرحم الراحمين. وكذلك على العكس تماما، من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فسيلحقه بقدر دنو همته من الذل والمهانة. أليس الله تعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التنسية الظلم والغش والتدليس للنفس، كم من الناس يظلمون أنفسهم ويغشونها ولا يعلمون، كم من الناس تحتال عليهم أنفسهم مساكين أصبحوا أسارى حتى للنفس الضعيفة التي بين جنبيهم لا يستطيعون أن يجاهدوها. وكم نسمع من الكلمات لا أستطيع لا أقدر حاولت بذلت، وهكذا مسكين أصبح أسيرا لنفسه وشهواته حتى في رمضان، حتى في رمضان هذا الشهر الكريم الذي فعلا من جد فيه وجد ومن زرع حصد. فخصائص ومميزات رمضان خصائص كثيرة، اختلاف كل عن حياتنا التي كانت خلال 11 شهر، ثم يأتي هذا الشهر المبارك يقلب حياة الناس ويغيرها في كثير من القضايا. أولا من أعظم خصائص رمضان أن رمضان 30 يوما، وأنت كل يوم تمسك من الصباح إلى الغروب، لا تشرب لا تأكل لا تجامع لا تسب لا تفسق، تجاهد نفسك على الخيرات، تعمل ذلك 30 يوما تدريب مستمر له أثر كبير على تربية النفس وعلاج قصورها وتهذيبها وتطويرها. هذه قضية يجب أن تربط الانتباه، لأنك أنت الآن تدخل دورة تدريبية خلال هذا الشهر المبارك، فيجب أن يكون لهذه الدورة التدريبية استعداد وتهيئة وجد مع النفس، ثم يجب أن يكون لها في النهاية نتائج ومكاسب يراجع فيها الإنسان نفسه حتى يخرج خلال هذا الشهر بأكبر نتائج ممكنة وأكبر مكاسب ممكنة. ثانيا من خصائص رمضان، لاحظ الحكم الفقهي في قضية الصيام، صيام الفرض، وجوب تبييت النية، وجوب تبييت النية في رمضان للصيام من الليل ودون تردد دون ضعف دون فتور، بل بقرار واضح ثابت بنيك بليل كما يقال. لا يمكن أن يكون هناك مسلم صحيح مقيم ويتردد في صيام رمضان، يفعل ذلك أيضا 30 يوما وهو فعلا يتخذ قرار كل ليلة قرار واضح تماما في حياته أنه فعلا سيصوم هذا اليوم، ويستمر على هذا الأمر باتخاذ القرار بكل قوة وجرأة خلال 30 يوما، وهذه فيها تدريب على اتخاذ القرار بقوة وشجاعة. فإن المشكلة يعيشها الكثير اليوم من المسلمين هي الصعوبة في اتخاذ القرار أو عدم كيفية اتخاذ القرار الصحيح حتى مع النفس، وهذا يحدث مشكلة كبيرة في التردد والحيرة والإصابة بالأمراض النفسية من الاكتئاب والقلق، لأن الاكتئاب والقلق هو نتيجة تردد داخلي في النفس، وبالتالي هذا التردد وهذا الشك وهذا التأخر وهذا الفتور في اتخاذ القرار في عدم كيفية اتخاذ القرار الصحيح يصيب الإنسان بالاكتئاب بالكثرة التفكير بالقلق، ثم تصيب هذه الأمراض النفسية هذا الجسم المسكين النحيل حتى ينهار ويقع فريسة فعلا لنفسه كأسير للذات وللنفس وللضعف. إذن التردد يبدأ بسيطا في النفس، وبعض الناس منذ الصغر تجد أنه لديه قوية التردد في داخله لا يستطيع أن يتخذ قرار بسرعة ويربي نفسه على اتخاذ القرار، بينما الإسلام في أركانه كلها تجد أنه فعلا كيف يغرس في هذا المسلم كيف يتخذ القرار، يصلي يدخل المسجد يكبر تكبيرة الإحرام يأذن على مثل هذا قضايا، يريد الصيام يبيت النية في الليل، وهكذا اتخاذ قرارات مستمرة. يجد الإنسان أنه فعلا يتربى على مثل هذا الأمر لما يفكر فعلا كيف أستطيع اتخذ القرار الصحيح. التردد يبدأ شيئا فشيئا في النفس، ويبدأ ربما قبل أحيان في اتخاذ قرارات صغيرة قد لا ننسى لها انتباه في بداية الأمر، لكنه يكبر هذه المشكلة تكبر ثم تكبر عنده، فيصبح حال التردد عادة لهذا الإنسان، فيصبح هذا الإنسان ضعيفا غير قادر على اتخاذ أي قرار بسهولة. وهكذا رمضان يربي المسلم داخليا بمجرد تبييت النية على الصيام، ثم إمساك، ثم إفطار بدقة متناهية في لحظات بساعات محددة، ويتخذ المسلم يوميا قرارات متتالية خلال هذا الشهر الكريم. هذه تربية إيمانية عجيبة، هذه تربية سماوية إلهية، لا يجب أن تموت أن تفوت علينا هكذا، بل لا بد أن نتنبه لها. ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المستمر: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، علم عظمة هذا الدين العظيم، وعلم تربية هذا النبي الكريم لهذه النفوس كيف يكون. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. والله أن المشكلة لنا كمسلمين في اتخاذ القرار، بل في التردد الذي أحرجنا كثيرا في كثير من أمورنا، سواء في أمورنا الخاصة والصغيرة أو في أمورنا المصيرية والكبيرة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا، في قضايا كثيرة سببت لنا هذا التراجع وهذا التأخر وهذا الضعف الذي أصبح يقوم على المصالح الذاتية والأنانية والأنا والأثر والأسف التي ابتلينا بها في مثل هذا الواقع. ثالثا من خصائص رمضان التي يجب أن نتنبه لها لتربية النفس وتهذيبها: خروج الإنسان عن المألوف المعتاد. فعل رمضان خروج عن المألوف. انظر مثلا مواعيد الطعام، كيف أن كان الإنسان يأكل في قبل رمضان ثم خلال رمضان؟ متى مواعيد الطعام قبل رمضان ومتى مواعيد الطعام بعد رمضان أو في رمضان؟ مواعيد الطعام في رمضان في أوقات لا يخطر لك على بال أن تأكل فيها بغير رمضان أبدا، لحظات الغروب هل الناس يأكلون؟ بعد المغرب وعلى أذان المغرب في غير رمضان هل الناس يأكلون ويشربون؟ بل على العكس تماما، الناس منشغلون ذاهبون يأتون. انظر للشوارع، لا انظر للشوارع فقط في 30 من شعبان، وانظر للشوارع في 1 رمضان كيف حال الناس لحظات الغروب. تجد لحظات الغروب توقف الناس، تكاد تتوقف حركة السير تماما، وكل الناس يستعدون في كل مدينة في ساعة معينة، بل أقول ربما في دقيقة محددة أن يأكلوا. أي تنظيم من هذا؟ تنظيم لحياة المسلمين بشكل عجيب بدقة متناهية. ثم أيضا يقوم المسلم بالسحور في آخر الليل. ولو قمت في غير رمضان في آخر الليل ودخلت المطبخ وأردت أن تأكل وربما فاجأتك زوجتك: ما تعمل يا فلان؟ والله جوعان أريد أن أكل. في الوقت تأكل في آخر الليل تأكل، هي تستنكر عليك، ربما تستنكر عليك ذلك في 30 من شعبان في آخر الليل، لكن سبحان الله مباشرة في 1 رمضان لا تستنكر عليك هذا الأمر، فتجد أنك تأكل فعلا الكثير. كل المسلمين يتسحرون في آخر الليل. إذن خروج عن المألوف، ما تبين أن نأكل أو نشرب في هذين الوقتين، ثم جاء رمضان ليقول كلوا في هذين الوقتين تماما. الصلاة لم يعتد الكثير من الناس أن يصلي 11 ركعة أو أن يصلي 36 ركعة في العشر الأواخر من رمضان، ولا قضية القنوت في حياته، قليل جدا من يقوم على مثل هذا. وإلا بالناس كلهم في رمضان يتجهون للتراويح ويصلون جماعة، إذن في شيء غير عادي، في شيء غير طبيعي خلال هذا الشهر المبارك. أيضا في قضية الوظيفة أو النوم، حتى النوم يقل في حياة الناس، حتى الوضع تتغير ربما ساعات أو تقل أو غير ذلك، مع أنه مع الأسف اعتدنا على أن نجعل رمضان دائما شهر كسل وفتور، ولذلك نجد أن الناس يعني لماذا تكون الدراسة في رمضان، لماذا يكون كذا. صحيح أن الإنسان يحتاج شيء من الراحة، لكن هل نظم لتربية الترف ورغد العيش الذي نعيشه أصبحنا فعلا لا نريد أن نعمل ونحن صائمون، مع أن الإنسان لو طرد من نفسه هذا التصور لوجد أنه بكل نشاطه يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة جدا. لا نريد أن نتنادى فيما بيننا أن رمضان شهر يحتاج إلى الراحة والكسل والخمول، نريد أن نشعل في نفوسنا أن رمضان شهر العمل، شهر الجد، شهر التربية. ولذلك لاحظوا أكثر معارك المسلمين التي غيرت تاريخ الحياة تماما هي في رمضان، والمسلمون صائمون، وكانت معارك حروب، ليست قضية والله عمل ووظيفة ودراسة ونسجل تحت المكيفات والكرة والكراسي وغيره ثم يقول والله عندنا مشكلة. إذا لم يتهيأ الأمر فنهيئ أنفسنا على أننا فعلا أن رمضان شهر جد وشهر عمل وشهر يعني عطاء وشهر نتائج.
حتى يستطيع الإنسان أن يعمل شيئا، وإلا أخشى أن يتدرج إلينا شيئا فشيئا على أن رمضان شهر نوم وشهر كسل، وأن الصائم يجب أن يرتاح وأن يجب أن يخرج إلى الراحة ويجب كذا، وثم سنجد أن فعلا أصبح رمضان لا شعوريا أصبح رمضان شهر الكتور وشهر الكسل، والإسلام لا يريد هذا على العكس تماما. شهر رمضان شهر الجد والعمل والنشاط، ولذلك سبحان الله الذي لم يحد على الصيام صيام النوافل أبدا تجد ثقل الصيام على نفسه، الذي لم يحد على قضية صلاة الوتر في غير رمضان ولو ثلاث ركعات أو خمس ركعات لم يذكر عليه جدا صلاة التراويح وغيرها في رمضان. إذن هو خروج عن المألوف، يجدد الروتين المعتاد. الإبداع كما يقولون خروج عن المألوف، الإبداع هو خروج عن المألوف. واليوم ما أحوجنا، ما أحوج أمة الإسلام إلى الإبداع وإلى التجديد، بل إلى التغيير والخروج عن العادة التي فعلا قتلت الكثير من الناس وأهلكت الكثير من الناس، حتى كما أصبحنا نسمع الكثير: لا أستطيع، لا أقدر، اعتدت على هذا، أخاف، توطنت نفسي على ما أنا عليه، لا أستطيع حقيقة أن أفعل شيئا كثيرا، وهكذا. تأملوا تنوع مواسم الطاعات والحوافز فيها، هذه عظمة الإسلام. وللأسف نحن لا نفتش في ديننا، لا ننظر، لا نتأمل، لا نحاول أن نفكر فعلا في هذه التشريعات السماوية الرائعة تجعلنا فعلا نعيش روعة هذا الدين بجماله وتشريعات التي أشرعها الله تعالى لنا. ولذلك لاحظ ما أن ينتهي رمضان حتى يأتي شيء آخر، شيء في فرح، وهو العيد. ثم ما أن ينتهي العيد بعد إذا بالحج وأشهر الحج تأتي وبشكل آخر ونوع عبادي آخر. ما أن يأتي هذا يأتي بعد الحج أيضا العيد، ثم تأتي أيام الفطر، ثم ما أن ينتهي الحج إلا ويأتي قضية عاشوراء وشهر محرم. وهكذا المسلم يتقلب يعني في قضية المواسم، وكل موسم سبحان الله يختلف عن الآخر بطريقة أخرى تماما، كلها يتصب في عبودية الله والتقرب إلى الله. لكن روعة الإسلام وروعة التشريع في التتابع والتنوع تجعل النفس دائما في نشاط ودائما في إبداع ودائما في تجديد. هذا الأمر لا يلحظه الكثير من المسلمين للأسف، لأنهم اعتادوا فقط على الحج هو حج وبهذه الصورة، ورمضان هو رمضان وبهذه الصورة. وللأسف لم يعد هناك من ينبه أو يذكر أو ينبه شيء على أنه تعالوا هناك شيء آخر تماما في حياتنا. ما أن ينتهي شيء إلا ويأتي شيء وبطريقة جديدة وبطريقة أخرى وتصور آخر، بحيث النفس تعتاد يعني تتهيأ دائما إلى أن تنتقل من شيء إلى شيء، وهذا الشيء كله يصب في هدف واحد وواضح. ولا تمل النفوس هنا، وما أهلك النفوس إلا الملل والكتور. وإن فترت النفس وإذا بها مع هذه التجديدات والتنوع في العبادات، وإذا بها تعود مرة أخرى وتنطلق من جديد للتجديد. بل من حرص فعلا مثلا على تنوع الدعاء في السجود وجد لذة الخشوع في الصلاة، لأن الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس دعاء واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، عشرات الأدعية جاءت عن مثلا في السجود، ومثلها في الركوع، ومثلها في الاستفتاحات وغيرها. المسلم الذي لا يحفظ إلا دعاء واحدا في سجوده أو ركوعه أو استفتاحه في صلاته تجد أنه سبحان الله أصبح لديه ملل في الصلاة لا يتذوق معانيها وجمالها. لما؟ طبيعي جدا يا أخي، أصبحت الناس تعتاد وتمرئ هذه الكلمات دون أن تدبرها وتحيها. تصور لو أنك فعلا في السجود تحفظ الكثير من الأدعية، وإذا السجدة الأولى أدعو بكذا وكذا، والسجدة الثانية بكذا، أو حتى السجدة نفسها أدعو بالدعاء هذا وأدعو بالدعاء هذا، وهكذا تنقل النفس وتعي ما تقول، ويصبح التجديد فعلا في النفس، ويستشعر الإنسان جمال وروعة ورهبة وخشوع الصلاة كيف يتذوقها الإنسان. ثم يأتي بعض الناس يشكي: والله يا أخي ما أخشى في صلاتي. يا أخي طبيعي ما تخشى في صلاتي، هل تربي نفسك ولم فعلا تحرص على أن تصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ يا أخي صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم مسجلة ومقيدة في الكتب والرسائل، اقرأ كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. لماذا تأخذ الصلاة على أنها كأنها إرث أخذتها من فلان أو علان من الناس، وأصبح تصلي كما يصلي الناس وليس كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في تنوع عبادة صلوات الله وسلامه عليه؟ وهنا يكون فعلا الصلاة قرة عين للإنسان كما كان صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عين الله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من خصائص رمضان التي فعلا تعين على تهذيب النفس وتطويلها وتربيتها وأنها فرصة وفرصة ثمينة، قضية تنظيم الوقت. لاحظوا سبحان الله كما أشرت قبل قليل في قضية الدقة العجيبة في رمضان، يعني ساعة محددة للإمساك، وساعة محددة للإفطار، وربما ساعة أيضا لصلوات التراويح، وهكذا دقة وانتظام في حياة المسلم لم يعتد عليها، لم يعتد. أتحدى أن تكون طوال 11 شهرا أن تأكل فعلا في ساعة معينة، يعني في الفرق دقائق، بينما في الإفطار أبدا. في الإفطار 30 يوما وأن تأكل تماما، تنتظر. بالعكس الناس جالسين ماسك التمرة ينتظر يعني دقيقة دقيقتين بس حتى يعني ثم يأكل. وكذلك تكثر الأسئلة عند الناس لما يأتي بقضية الإمساك، ويلاحظ بعض الناس يقول والله إني شربت ماء بعد ما أذن المؤذن بدقيقتين، متى كنا نتكلم طوال 11 ساعة على الدقيقة والدقيقتين والخمس والساعة والساعتين، ربما في بقية الشهور. وأصبحنا في رمضان نتحدث عن الدقيقة والدقيقتين والثلاث دقائق ونحسبها ونسأل فيها. يا إخوة يجب أن لا يعني تمر علينا مثل هذه القضايا هكذا، يجب أن تحيي في نفوسنا معاني رمضان. ننظم الوقت ونخبر الإنسان قيمة الوقت وقيمة الدقيقة، وليس فقط قيمة الحياة أو قيمة ساعة أو يوم في حياة هذا الإنسان. ومن لا يعطي أهمية للوقت وتنظيمه لا معنى لحياته، لأن الحياة هي الوقت، هي وقت الإنسان. فلم تكون إذا هناك أهمية لذلك الإنسان الذي لا يتنبه أو لا يعطي الحياة فعلا قضية الوقت والتنظيم في حياته بهذه الدقة. خامسا من خصائص رمضان المميزات الجميلة، البيئة التي حولك في رمضان ليس فقط أهل بيتك ولا أهل حيك ولا أهل مدينتك ولا أهل دولتك، الأمة كلها، أمة الإسلام في كل مكان يتنافسون على الطاعات والخيرات، كلهم في صلاة التراويح، وكلهم صائمون، وكلهم يتصدقون، وكلهم يقرؤون القرآن، وكلهم يعني يتسابقون على الخيرات. إن من البيئة من حولك مشجعة، متى يفلح من لا يفلح في رمضان؟ متى يربي نفسه من لا يربي نفسه في رمضان؟ الأجواء كلها مهيئة ميسرة لك، إذا لماذا فعلا لا تستطيع أن تتغلب على نفسك؟ يعني ما بقي لنفسك تتغلب عن ذلك؟ البيئة كلها مشجعة من حولك، فلماذا إذا تحرم نفسك؟ فعلا جميع المسلمين من حولك صائمون، كلهم على الخير مقبلون، يتصدقون، يصلون، يتنافسون، الجوائز والحوافز كثيرة، مضاعفة في السيئات مضاعفة الحسنات وتكثير السيئات. قضية فتح أبواب الجنان، إغلاق أبواب النيران، تصفيق شياطين الجان. إذا يعني حوافز وجوائز سماوية تنزل على الناس في رمضان. الله تعالى يعني يقول يا أيها الناس أقبلوا، الشياطين نمسكها لكم ونفتح لكم أبواب الجنة ونغلق لكم أبواب النار ونضاعف لكم الحسنات ونغفر لكم السيئات ونفعل أشياء كثيرة جدا. والناس أيضا هذا في قضية سماوية، الآن لاحظ الحوافز السماوية، الحوافز الأرضية والجوائز الأرضية، الناس كلهم صائمون ويتنافسون. تجد الإنسان حتى اللي ربما لا يصلي في غير رمضان أبدا يصلي التراويح، ليس فقط الفرائض في رمضان، وهكذا يعني فرصة ثمينة فعلا، النفوس مهيئة. فلماذا فعلا تحرم نفسك؟ انا والله اعجب من بعض الناس، يمكن يفطر الانسان لحظه ساعه، لكن ان يمر رمضان من اوله الى اخره لا يتحرك في نفسه شيء، لا يسال شيء، لا يحاول فعلا ان يهذب هذه النفس وان يطورها وان يخرج فعلا بنتائج ومكاسب كبيره في رمضان، فهذه والله يعني عليه ان يراجع نفسه. مسكين، اسير، فعلا مسجون هذا الانسان، وان كان في جسده طريقا لكنه مسجون في ارادته، في عزيمته، في همته، في صدقه، في مجاهدته لنفسه. والله تعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. فجعل قبل مرحلة الهداية وذوق جمال وروعة الهداية جاء المرحلة مهمة وهي مرحلة المجاهدة. فجاهد نفسك يا اخي. بعض الناس يقول والله اتمنى ان يهديني الله، اتمنى ان يهديني الله، فقط امامي، الاماني رؤوس اموال المفاليس كما يقولون، المفاليس هم الذين جالسون يقول والله اتمنى ان يعني عندي مليار دولار، ها اتمنى والله ان عندي يعني قطاعات كبيره من العقارات، اتمنى ان، وهكذا جالس مسكين يتمنى. طيب فقط هذه رؤوس اموال المفاليس في النهايه تسحو وما عندك شيء، لكن لا تقف عند مجرد الاماني. ولذلك الله تعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، لاحظ كلكم ضال إلا من هديته، ثم قال فاستهدوني أهدكم، استهدوني. لاحظ جمال اللفظ. من الذي يقول استهدوني؟ من الذي يطلب منك يا اخي؟ الله جل جلاله ملك الملوك سبحانه وتعالى غني عنك ايها الحق الفقير، غني عن صلاة العالمين كلهم، لكن قضية امتحان واختبار للعبودية مع الله جل جلاله. فاستهدوني، اطلبوا مني الهداية، افعلوا اسبابها، اروني من انفسكم خيرا، جاهدوا انفسكم على الطاعات، ارني انك فعل عبد صادق تحقق العبودية لي، اقبل علي بالطاعة، خلقتك، رزقتك، هديتك، وجهتك، انعمت عليك، سترت عليك، خيراتك كثيرة جدا من الرحيم جل وعلا لك. هل تستطيع ان تجاهد نفسك من اجل الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، تبارك الذي بيده الملك. ثم قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم امتحان وابتلاء ايكم احسن عملا، عملا صالحا تتقرب به الى الله وتنجو به عند الله عز وجل ويرفعك في الجنان وفي الدنيا وفي الآخرة. أيضا من خصائص رمضان أن الإنسان في رمضان خلوات، الخلوات بالله عز وجل، يجد لذة الخلوة، يجد في نفسه أنه والله يعني في صلاة أو في قراءة القرآن يأخذ المصحف في مكتبه التي يتجه لذلك المكان في المسجد في الزاوية في العمود، تجد أنه يحب الخلوة ويأنس بها، وربما قام في آخر الليل وصلى ركعتين قبل سحوره، وربما قام يرفع يديه بالدعاء، وربما ذهب ليتصدق بصدقة لا يعلم لا تعلم حتى شماله ما تنفق يمينه. هذه الخلوة الجميلة هي منهج تربوي في تهذيب النفس وتطويرها، غفل عنه الناس. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا، خاليا، لاحظ الصورة، يعني وحده خاليا، إما في غرفة أغلق على نفسه الباب، أو في الصحراء، أو في أي مكان، أو في زاوية المسجد، ذكر الله خاليا ثم تفاضت عيناه. صورة جميلة. إذن الخلوة بالله منهج تربوي نبوي رباني لتهذيب النفس وتطويرها، ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على هذا المنهج، وكانوا يخلون بأنفسهم كثيرا. ومع الأسف غفلنا نحن اليوم عن هذا المنهج المبارك، الخلوة بالله، خلوة النفس مع الله عز وجل. ولو من حلاق يا أخي، جرب نفسك ولو من خمس دقائق أن تخلو بربك وتناجي ربك وتعترف بذنبك وتنكسر بين يديه وتناجيه وتعترف بحالك وضعفك وفقرك إلى الله. ربما دمعت العينان، ربما سالت الدموع على الخدين، ربما رأك الله تعالى وأنت على هذه الحال فجعلك من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هذه المعاني جميلة لها أثر على النفس، أثر الإيمان، أثر تحرك القلب، أثر حياة النفس، فعلا يتحرك الناس الإنسان من الداخل. ما هو الإنسان أيها الإخوة؟ إنما هو روح، وشهر رمضان شهر الروح وشهر الروحانية وحياة الروح، وإن لم نربيها ونغرسها ونملأ الخزانات كما يقولون فعلا بالإيمان نشحن البطاريات خلال هذا الشهر، متى إذن؟ متى يكون؟ فالإنسان في رمضان فعلا يأخذ ويحمل نفسه ويهذبها ويطورها حتى يستطيع أن يمضي 11 شهرا يسير. لو أنك عبيت السيارة بنزين وما حسبت المسافة التي أمامك، ربما بعد عدد من الكيلوات 100 كيلو 200 كيلو توقف السيارة وتجد محطة. هذه الصورة تماما هي حال بعض الناس في رمضان الذي لا يتزوج في رمضان، وخير الزاد التقوى، ورمضان شهر التقوى لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله. فثمرة التقوى هي أعظم ثمرة في رمضان، وثمرة التقوى ليست مجرد والله خفقان قلب وقشعريرة جسد ودمعة عين كما يتصور الناس، هذه التقوى أنا على المتقي، لا يا أخي، التقوى أن تجعل بينك وبين الحرمات والمحرمات وقاية، التقوى في كل لحظة. ولذلك لاحظ أكثر آيات التقوى وثمرات التقوى جاءت وين؟ في أي سورة؟ في أي سورة جاءت أكثر وأعظم ثمرات التقوى؟ جاءت في سورة الطلاق. في سورة الطلاق قضية حياتية إنسانية بيتية، بدلال أن فعل التقوى لها حضور في حياتنا في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، في بيعنا وشرائنا، في ذهابنا، في صدقنا، في تعاملنا، في مع أولادنا، مع الناس، مع الصغير، مع الكبير، مع المسلم، مع غير المسلم. لا بد أن تكون التقوى حاضرة. ولذلك لما قيل لإبراهيم الأدهم لو أنك ألفت كتابا في الزهد، قال لقد ألفت كتابا في البيوع. ما هي الدلالة؟ من يريد رحمه الله؟ يعني أن حقيقة الزهد وحقيقة التقوى ليست لباس يلبس وقضية تزهد وأن تثني رقبتك وأن تظهر أنك والله من الصالحين أو تظهر أنك من الصالحات. لا، قضية التقوى والزهد هو في السوق يتضح عند البيع والشراء والتعامل بالدرهم والدينار والريال. هنا تظهر حقيقة التقوى. هل أنت من الناس الذين يأكلون المال بالباطل؟ هل أنت من الناس الذين يغشون ويحتالون ويلفون ويدورون في قضية البيع والشراء ويأكلون أموال الناس؟ أم أنت فعلا من الذين يحقق قضية التقوى والخوف من الله عز وجل ولا يريد إلا أن يدخل في جوفه إلا درهما حلالا، يأكل الحلال ويشرب الحلال. ولذلك هنا رمضان يا أخي سبحان الله، رمضان من الذي يمنعك من الأكل والشرب؟ من الذي الناس عنك أنك أكلت أو شربت؟ ألا تستطيع أن تخطب بأن عين الناس في أي زاوية من الزوايا في أي مكان وتأكل وتشرب؟ بلى والله. من الذي يردك؟ من الذي يمنعك؟ خوفك من الله، علمك بأن الله يراك، عملك بأنه من أجل الله عز وجل. المرأة في رمضان والله يا إخوة صور عجيبة جدا، يعني مع الأسف أننا لا نحييها في نفوسه ولا نذكرها. المرأة في رمضان يا أخي في الظهيرة ساعة الحرب الشديدة في مطبخها تعد وجبة الإفطار، تطبخ وتنفخ وتنظر وتقلب في المطبخ أنواع المأكولات، أنواع المشروبات، روائح جميلة، وربما تلوخت الطعام هل هو مالح أو غير مالح في طرف لسانها، ثم سبحان الله أعادته وأخرجته بشكل عجيب حتى لا يذهب إلى أقصى حلقها. سبحان الله، من الذي يمنعها؟ من الذي يربيها هذه التربية العجيبة؟ من الذي يغرس في نفسها هذا الغرس العجيب؟ لا تريد أن تذهب حتى قطرة قطرة إلى أقصى الحلق. من الذي يمنعها؟ هو خوفها من الله، تعلم أن الله يراها، عملها الذي تتلذذ فيه هو من أجل الله. فإذا إخوة إذا كان هذا في رمضان، لماذا لا يكون في غير رمضان أيضا؟ لماذا لا يكون فعلا في غير رمضان في حياتنا وبقية حياتنا؟ الله هو الله في رمضان وفي غير رمضان، والله تعالى معنا في رمضان وفي غير رمضان، والعمل الصالح ماضي في رمضان وغير رمضان. نعم رمضان تميز بأنه جعله الله تعالى شهر حوافز وجوائز وروحانية، لكن أين لبقية الشهور؟ نعمل لبقية الشهور حتى يحيي هذه الروح فينا. فهذه الصور لا يجب أن تمر. المسلم يتوضأ وضوءه للصلاة، وسبحان الله إذا جاء لحظة المضمضة والاستنشاق وإذا فيه يحرص كل الحرص وهو يتمضمض أو يستنشق أن لا تفوت قطرة ماء إلى أقصى حلقه. ومن فاتت تجد يأتي ويسأل ويا شيخ أنا تمضمضت واستنشقت والله، من يعني خرج ذهب إلى أقصى حلقي قطرة ماء ناقصت والله، وخائف ومسكين. سبحان الله، ما أروع هذا المؤمن، ما أجمل هذه المشاعر. من الذي ربى في هذا المؤمن هذه الصورة الجميلة الرائعة؟ من يا أخي؟ لأنه يعلم أنه يعمل من أجل الله، ويعلم أنه يخاف الله، ويعلم أنه لو أنه فعل ذلك لفسد صيامه. طيب يا أخي، ممكن بغير رمضان يفسد دينك وتفسد عقيدتك ويفسد العلاقة بينك وبين الله، فهي أصلا موجودة حتى في غير رمضان. فنريد أن يجعل رمضان له أثر في حياتنا كلها، ليس فقط في شهر رمضان بل في بقية الشهور كلها على مدار العام، ليكون رمضان له أثر فعلا. إذا هذه أشهر خصائص رمضان. احذروا قضية سوف. سوف هذه قاتلة مدمرة، أداة تدمير. سوف هذه قنبلة تهلك الإنسان، تدمر الشخصية، تدمر الذات، مهلكة لقضية يعني التربية للنفس، أداة تدمير عدوة لتهذيب النفس والتطوير. رغم كثرة الأحلام والآمال وعريض الأمان، العمل، التهذيب، التطوير، التربية يعيده سوف. ولعل وسأعمل وعندما، وهذه لاحظوها عند الكثير من الضعفاء المساكين الذين هم أسرى لذواتهم وأنفسهم وشهواتهم، سوف أعمل عندما كذا، سأكون كذا، هي سا وسوف وسأعمل وعندما. هذه سبحان الله لمن يتنبأ لها تمضي الأيام والشهور والسنوات والعمر، وأبناؤه وتلاميذه تطوروا وتغيروا، وما شاء الله تمكنوا من كثير من القضايا وهو مكانه، وما زال لا يراجع نفسه ولا يصدق أن الآخرين تعدوه، وما زال ينظر لهؤلاء رغم انهم تأدبوا كثيرا واصبحوا اصحاب مناصب وجاه وشهادات وعلم وغيره، ما زال ينظر اليهم على انهم تلاميذ وعلى انهم صغار ولا ابدا هؤلاء هم. لما؟ لانه ما زال يعيش في سوف وعندما وساء وهكذا، وتأداه الاخرون ومكانه. اذا احذروا سوف، لا يسال يتحقق شيء من الانسان عندما يعيش في مثل هذه الكلمات او هذه المعاني. اذا ها هو رمضان، ها هو رمضان الان خلال يوم او يومين سيحل بديارنا ويحط رحاله لثلاثين يوما، فيا ترى ماذا سنفعل؟ واذا اردت ان تكون جادا اسال نفسك، مرت علي رمضانات كثيره، ماذا فعلت يا ترى فيها؟ وهل انا راض عنها؟ وماذا يا ترى سجلت في موازين اعمالي وحسناتي؟ كم ما هي الحجة بينك وبين الله عز وجل عما مضى؟ ويا ترى هل سيؤثر هذه المصارعة مع النفس في هذا السنة في رمضان، هذا رمضان القادم؟ كم عهدت فنقضت؟ وكم وعدت فأخلفت؟ ها هو الله الحليم الرحيم يمد في عمرك ويمهلك حتى رمضان. نسأل الله تعالى أن فعلا يبلغنا رمضان وأن يتمم علينا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين. لاحظ نفسك يا أخي، كم من المرات عاهدت فنقضت؟ كم من المرات وعدت الله تعالى وعاهدت ثم أخلفت؟ طيب الآن يا أخي أمد الله في عمرك وأكرمك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في أن تدرك رمضان وتعيش رمضان، فيا ترى ماذا ستفعل؟ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيانه. ايضا قد تخرج من رمضان بصيام، ارجو تنبه هذا للجادين، قد تخرج بصيام وقيام وقراءه وصدقه وتهذيب وخيرات كثيره، وارجو ان شاء الله ايضا تفوز بالاجر والحسنات من الله عز وجل، لكن يجب ان تسال نفسك ما اثر هذا كله على نفسي؟ هل احدث اثر وتغيير وتهذيب وتطوير في نفسي؟ ما هو الجديد الذي اضفته لشخصيتك وخصالك خلال هذا الشهر المبارك؟ ماذا تنوي؟ سجل يا أخي ماذا تريد خلال هذا الشهر، أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، لابد في خلال هذا الشهر أن أحصل على هالأمور هذه، على النقاط التالية، النقطة الأولى والثانية والثالثة. ثم اسأل نفسك في الوسط، هل فعلا أن الآن ماشي صحيح؟ وهل حققت شيء منها؟ ثم إذا انتهى رمضان اسأل نفسك، هل أنا حققت هذه الأمور الثلاثة التي أريدها؟ في أضفت لشخصيتي شيء مميز؟ أضفت لخصالي شيئا جديدا؟ أم لا؟ حتى يستطيع الإنسان فعلا أن يستفيد من رمضان. يا أخي لماذا لا نستمتع برمضان حقيقة الاستمتاع؟ والله ممكن أن يستمتع الإنسان برمضان ويجعل كل ساعة في رمضان ساعة راحة وطمأنينة واستمتاع عجيب. هل سألنا أنفسنا لماذا لا نستمتع برمضان؟ اسأل نفسك، العاقل الذي يسأل نفسه لماذا لا نستمتع برمضان، الاستمتاع الجميل الرائع الذي يمكن أن نعيش رمضان بحلاوة وجماله. لنحذر أن تفسد علينا وسائل الإعلام والفضائيات خاصة السلبية أن تفسد علينا جمال رمضان ورغبة رمضان. هاي وللأسف طوال شهر شعبان يعني تعلن وتذكر الناس ببرامجها وتتنافس على عرض البرامج ومسلسلات وأفلام وقضايا. هاي يا أخي خلونا يعني مسكين الإنسان. أيضا هناك فرصة أن نستمتع برمضان ببرامج أخرى وبقضية أخرى وبطريقة أخرى. هي حياة الروح ليست حياة الجسد. الجسد يكفي 11 شهرا وأنت تملأ هذا الجسد من كل معانيه. فأنت أخي أعطي الروح، لأن الإنسان أنت روح وجسد، لست فقط جسد. نبذ رغبات الروح ولو لهذا الشهر فقط. ولذلك الإنسان إذا مات لاحظ كله يذهب إلى أصل، الروح تذهب إلى السماء والجسد يرمس ويقبر في الأرض. فلماذا ننسى الروح ونظلم الروح في نفوس بعض الناس؟ يكون الجسد قبر لهذه الروح، قبر مظلم لهذه الروح. يا اخي خلي الروح ترفرف في رمضان، اطلقها، خليها فعلا اطلقها من اسرها ومن اصفادها لتعيش فعلا معاني الحياه وجمال الحياه بالايمان والخيرات والتنافس والطاعه والقرب من الله. لماذا تكون محروما خلال هذا الشهر وتعيدك مع الاسف وسائل الاعلام السلبيه بهذه الصوره وبهذا التنافس الغير شريف للأسف، وتقتل عليك كمال روحة رمضان وروحانيته وعبادته والقرب والتزوج الذي فعلا جعل الله تعالى هذا الشهر الكريم من أجله. هناك خطوات من أراد أن يكون جادا في تهذيب نفسه وتطويرها وتربيتها خلال هذا الشهر، وأذكرها لك بصورة سريعة حتى لا أطيل عليك. أقول أولا يجب أن يكون لك هدف، خلال هذا الشهر الآن قبل رمضان بيومين أو ثلاث، يجب أن يكون لك في رمضان هدف، ويجب أن يكون هدف واضح ليس ضبابيا يعني عائما، يجب أن يكون لك هدف وهدف واضح تماما. حدد الهدف وبدقة، وأيضا هدف ممكن التحقيق، لا يكون هذا من الناس الذين يحلمون ويكون هدف كبير فوق قدراتك وإمكانياتك، لا، هدف ممكن أن تكون تصل إليه. مثل الإنسان والله مثلا يريد أن يحفظ القرآن، فيجعل رمضان هدف له في حفظ القرآن أو في حفظ أجزاء معينة من القرآن وفهمها وتدبرها، ليس فقط مجرد الحفظ والتلقين. مثل الإنسان يريد أن يترك عادة سيئة فيه، إما التدخين أو العادة السرية أو غيرها مما يشكو منه بعض الشباب اليوم، ممكن قل مثلا لنفسك أنا خلال رمضان سأترك التدخين، واجعل هذا هدف لك وضع له الوسائل كما سيأتي بعد قليل. إذا حدد الهدف واعرف قدراتك حتى تستطيع شيئا، وضع الهدف بقدر إمكاناتك وقدراتك. ثانيا، ما هي الوسائل العملية التي تريد أن تصل من خلالها لهذا الهدف؟ حدد الوسائل. مثلا ترك التدخين، هل هو مع طبيب أو مع أصدقاء جادين ناصحين أقف معهم ويعينوني على هذا الأمر، أو مع نفسي أو مع زوجتي أو مع آلات معينة، ماذا أريد أن أفعل؟ حدد الوسائل من الآن ورتب لها حتى تستطيع أن تصل في النهاية فعلا لهذا الهدف. أيضا ضع برنامج عملي مكتوب، ضع برنامج عملي مكتوب محدد الأوقات والساعات. مثلا فعلا كل بدل ما أجعل رمضان كل مرة واحدة أقسم رمضان لأربع أسابيع، الأسبوع الأول سأفعل كذا وكذا وكذا بهذا الهدف. ترك التدخين الأسبوع الأول أنا لابد أن أفعل كذا كذا كذا، وسأنظر نتيجة الأسبوع، ويجي أنا نجحت في الأسبوع الأول يا سلام وجميل. وسيأتي أنه مهم جدا أن تكافئ نفسك وأن تشكرها على ما وصلت إليه. وإذا فشلت لا تعتبر الفشل نهاية الطريق، ليست نهاية الطريق، المحاولة الأولى والثانية والعشر بالمئة هي محاولات ناجحة، لأنك فعلا استطعت أن تجاهد نفسك فتحاول. مجرد خطواتك للأمام، أي خطوة هذه فعلا تعتبر لها يعني أثر في نفسك، فلا تظن أنها والله كما يظن بعض الناس أنها سلبية قاتلة، ما استطعت، حاولت، مستحيل، وجدت أني لا أستطيع، وجدت أني ضعيف. وللأسف أسمع الكلمات هذه والله ما تؤلم الإنسان من الداخل لما يسمعها من إنسان صحيح معافى جلد بشير، وإذا به يأتي بمثل هذه الكلمات لتقتله. هل حاولت؟ يقول نعم. كم مرة؟ 20 مرة. يا أخي إذا مجرد محاولتك ل20 مرة وإن لم تصل الهدف، هذا نعتبره نجاح، ونجاح كبير، وعندك قدرة، عندك همة، عندك إرادة ما دمت حاولت ل20 مرة. في ناس يا أخي ما استطاعوا ولا عندهم ولا فكروا أصلا أن يحاولوا، فشو كان بينك وبين هذا؟ صحيح أنك ما وصلت الهدف الذي تريد، لكنك ستصل إن شاء الله إذا وصلت الطريق ورفعت من همتك. ثالثا أو رابعا، ابدأ التنفيذ، واحذر كما ذكرت أن تقول والله، احذر اتهام النفس دائما بالفشل، وتذكر دائما أنك وإن فشلت مرة أو مرتين أو عشرا فإن هذا نجاح لا يمكن أن يكون فشلا، وهذا يؤكد أنك على الطريق الصحيح. ثم يا أخي، الذي لا يخطي لا يصيب، والذي لا يحاول لا يمكن يصل في النهاية. هذه قضايا حياتية واقعية نعيشها كل لحظة في حياتنا، يجب أن ندركها وأن نطبقها على واقعنا في كثير من الأمور التي نشكو منها أو السلبيات في حياتنا. خامسا، لا تتردد. بعض الناس عنده تردد، إذا مثلا وضع هدف ترك التدخين مثلا في هذا الشهر، تجد أنه يتردد، عنده تردد عجيب، أو يخاف أنه ما ينجح. هذا الخوف ليكن خوفا محمودا. كيف؟ خوف يدفع، ليس خوفا يقعد، لأن الخوف نوعان، خوف المحمود وخوف المذموم. الخوف المذموم هو الذي دائما يقعد الإنسان ويجعله يركن ويقول والله أخاف أني أفعل كذا، وأخاف أني فعلت كذا ضحك الناس علي، وأخاف أني فعلت كذا فشلت، وأخاف، ثم يقعد. هذا خوف مذموم وهذا من الشيطان. لكن الخوف المحمود أنه يدفعك إلى خوف، إذا لازم أكون جاد، أخاف إذا لازم أدفعني، يدفعني إلى أن يكون أعمل وتقدم. وكما قال عليه الصلاة والسلام، من خاف أدلج، من خاف أدلج. هذا الخوف المحمود الذي يخاف يتحرك، لكن الخوف المحمود في الذي نريد أن نغرسه في نفوسنا وحياتنا حتى يكون له أثر فعلا فيها. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر
بين الحفر. الأفعال هي طريق النجاح. سادسا، دائما حاول أن تستشير الناجحين، استشر الآخرين أصحاب الخبرة والتجربة والذين سبقوك ونجحوا في مثل هذا المجال، استشيرهم. إياك أن تستشير الفاشلين،
أو أن تستعين ببعض العاجزين أو الكسالى، لأنهم سيرجعونك ويقعدونك، لكن استشر الناجحين وسيكون لهذا أثر كبير الذي تثق برأيهم ليكون دائما معك. كلما ضعفت وشعرت بالفتور اتصل عليهم، اذهب اليهم، اجلس معهم ليشحنوك مرة اخرى وتواصل الطريق معهم حتى تكون انت فعلا ان شاء الله من الناجحين. ايضا خطوة سابعة، افرح دائما بخطواتك بنجاحك وان كان قليلا. نجاح 1%، 2%، 3% يكفي، هو نجاح فعلا، نجاح. افرح بهذا وشجع نفسك عليه. بعض الناس لما يعمل عمل، انا القيت عليك المحاضرة وانتهيت، ما احد قال لي جزاك الله خير يا شيخ، ولا شكرا، والله يعطيك عافية، ولا احد قال لي ترى والله محاضرة يا شيخ زين، جزاك الله خير، على الاقل يعني فرحني في هذا التحضير اللي جلست يمكن في اسبوع اسبوعين وجلست احضر. ما جاء احد يقول لي هذا الكلام الا بسلامة، انا ما انتظر منك اصلا، لكني لما انتهي انا اقول نفسي الله يعطيك العافية ما قصرت فيه. ها؟ جزاك الله خير يا ابو عبد الله، ما شاء الله بذلت جهد وشكرا على ما قدمت، ان شاء الله ان الله ما يحرمك الاجر. انا اقولها لنفسي حتى اجد لذتها في نفسي، لاني فعلا انا اعلم الناس ماذا قدمت وماذا حرصت وماذا كتبت وماذا اعطيت، وفي النهايه انا اشكر حتى نفسي وان لم اجد الشكر من الناس. وانا كمسلم اصلا اغرس بنفسي ان الاجر والشكر من الله، لكن لا يمنع انني الناس شهود الله في الارض، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن الكلمه طيبه جميله، والانسان يحب ان يسمع الكلمه الطيبه وان لم تكن هي هدفه ومقصده في النهايه، لكنها لها اثر في النفس. لكني اقول ايضا لا تنتظرها، وإذا انتظرتها ولم تحصل لك أنت أعطيها نفسك واشكر نفسك، ولذلك افرح بالنجاح وإن كان قليلا ليكون له أثر فعلا في حياتك. ثانيا وأخيرا، لا بد من التقييم والمراجعة والمصارحة، ولذلك دائما تقسيم الوقت وترتيب الوقت يعينك على التقييم، يعني كم لماذا ما نجح، كم نجح، كم نسبة النجاح في الأسبوع الأول، ما هي الأسباب التي جعلتني أنجح نصف 50% ليس 100%، وتدرس هكذا وتقيم نفسك وتكتب وتعطي نفسك مقدار معين من الدرجة. هكذا التقييم له أثر كبير. اجعل الآخرين من الناجحين أو من زملائك الجادين يقيموك، تعاون أتويم على هذا حتى تجد فعلا أثر هذا في نفسك. لابد فعلا بنجاح التهذيب والتربية للناس أن تقيم ويكون مراجعة ومحاسبة ومصارحة، واحذر من استسلام فعل العجز او التسويف او الفشل. ان اردت الوصول لتربية النفس والتهذيب فعلا وتربيتها خلال هذا الشهر، لابد يعني من بعض الامور تكون في ذهنك. اول، الارادة والعزيمة. يا اخوة، مشكلة الامة اليوم كامة وانت فقط كافراد، مشكلة الامة قضيتين، ارادة وادارة. لا، ارادة وادارة. لو كان عندنا كامة إرادة جادة وعندنا إدارة جادة لوجدنا أثر هذا في الأمة، لكن لضعف الإرادة وضعف الإدارة حصل اليوم ما يحصل عند الناس، حصل التأخر وأصبحنا نتمثل الغرب وروعة التنظيم في حياته، في مروره، في الصحة، في الصحة، في الأمن، في الأمور كثيرة جدا في حياته ننظر على أنها هي الصورة المثالية. هناك إرادة جادة فنجحوا، ومع الإرادة كانت إدارة وتخطيط فنجحوا في حياتهم الدنيوية، ونحن قادرون على هذا ما تتوفرت الإرادة والعزيمة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إذن لا بد من إرادة جادة وعزيمة صادقة في النفس، إني أبلغ المعالي الأمور، إني أكون لا أكون شخصية عادية، يجب إني أكون. وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول: والراضي بالدون دليل، الراضي بالدون دليل، من يقدر على ان يكون شيئا فلا يكون هذا دليل. لماذا لا استطيع؟ انا قادر، ولست ارى في الناس ايضا كنقص القادرين على التمام. قادر، اذا يا اخي اتم الامر. اذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الاسلام سلمة، وموت الحاكم العدل مولى لحكم الارض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فان بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرام هدم فاشهدوا له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليل ينادي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج الرعاء وفي ايجادهم لله حكمة. هل ترضى ان تكون التخفيف والرحمة؟ تطمع على ان تكون الهمج الرعاء؟ لا والله، لا يرضاها انسان مسلم عاقل، يعني اعطاه الله تعالى الصحه والعافيه والعقل والتفكير ان يكون لا يرضى ان يكون من هؤلاء الخمسه ومن شابههم، فعلا يكون في متن الحياه، في وسط الحياه، أصفار على اليمين، ليس صفرا واحدا أصفار، وليس أصفارا على الشمال للأسف كما هو حال بعض الناس مع نفسه ومع أمته، في حيه في بيته في أهله في مدرسته، ضعيف الشخصية، مسكين أسير لنفسه وعاداته وتقاليده التي أهلكته وأرجعته وجعلته يعيش حياة تأخر وردية وللأسف. ثانيا، لابد من المعرفة بالطرق الصحيحة للتربية، لابد من المعرفة بالطرق، ما هي الطرق، ما هي الوسائل. ثم ثالثا، لابد أيضا من الاستمرار والعزيمة حتى تتحقق ما تريد. أفضل أحب العمل إلى الله أدومه، قليل دائم خير من كثير منقطع. بعض الناس يريد يتصدق في رمضان بألف ريال ويدفعها مرة واحدة ويرتاح. ليس أثر الألف ريال إذا دفعتها دفعة واحدة كما هو أثر لو دفعت كل يوم 10 ريالات، فرق كبير جدا، فرق كبير، لأنك أنت جالس كل يوم تربي في نفسك شيء، تذهب وتدفع 10 ريالات ولها أثر، تذوق حلاوتها كل مرة، خلاف لما تذهب وتدفعها مرة واحدة. ولذلك يغفر بعض الناس على أن يجعل له برنامج يومي في الصدقة في رمضان. فرق يا أخي كبير أن تذهب وتعطي الجمعية الخيرية الصدقة أو الإفطار أو الطعام غير، وفرق بين أن تذهب أن تتحسس بيوت الأرامل والمساكين كل ليلة، تحدد بيت فقير أو أرملة وتشتري أنت الطعام وتذهب وتقرأ الباب في ظلمة الليل وتضع على عتبة الباب ذلك الطعام ثم تهرب حتى لا تريد أن يعرفك ذلك صاحب ذلك البيت. هذا له أثر كبير جدا في نفسك، له أثر كبير أن تفعل هذا كل ليلة. كم سيربي معاني نفس تجد اللذة والحلاوة والإيمانيات والروعة والمراقبة مع الله عز وجل، يعني هذه لها أثر كبير جدا. فالاستمرار في العمل وإن كان قليلا خير من أن تعمل عملا كبيرا مرة واحدة ثم تنهيه. ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، ما كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل الدائم المستمر. أخيرا، هذه خصائص رمضان وهذه مميزات رمضان وهذه خطوات وشروط فعل من كان جادا في تربية نفسه وتطويرها، ومن كان صادقا في محاسبتها وتهذيبها، حريصا فعلا على نجاحها وفوزها. ولذلك أقول ليكن رمضان هذا العام جديدا في حياتك، نعم ليكن رمضان هذه السنة جديدا في حياتك. فرغم أن رمضان له طعم خاص وله تميزه وله خصائصه، رغم عظم الأجر، رغم كل هذه المميزات والحوافز والجوائز، إلا أن بعض الناس وللأسف والعادة عنده جعلته عند الكثير مجرد شهر يمسك فيه على الطعام والشراب ويتمنى بس متى ينتهي رمضان ومتى تأتي ساعة الغروب ليفطر ويأكل. هكذا حال بعض الناس، ولذلك ثقيل رمضان عليه، ثقيل، متى فقط ينتهي ومتى يهلكه في مشاهدة المسلسلات واللعب والجلوس والسهر وغيرها. هكذا يظن بعض الناس رمضان، والله مساكين هؤلاء ما عرفوا جمال وروعة رمضان. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما تلاحظون النبي مع أصحابه من الأمة يحفز النفوس يهيئها. ولذلك لو جمعنا الأحاديث في رمضان لوجدنا أنها عجيبة، أحاديث كثيرة، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يحفز النفوس من بداية الشهر. أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله فيه عز وجل عليكم صيامه، تفتح أبوابه فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز ويهيئ نفوس الصحابة والأمة من بعده، وما زال الحديث جاري بيننا، فالأحاديث كثيرة لتهيئ النفوس لرمضان. فأنا أقول في ختام هذا اللقاء، هل فعلا نفوسنا مهيئة؟ وهل نحن جهزنا أمورنا؟ إذا مهم جدا أن لا يفوت عليه رمضان هذا العام هكذا كغيره من رمضانات، بل أن يفكر الإنسان أن يكون جادا مع نفسه ليستثمر رمضان. فأهلا بك يا رمضان، أهلا وسهلا، حللت ضيفا عزيزا على نفوسنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على فعل إكرامك حق الإكرام، والقيام بحقك كضيف عزيز على نفوسنا، بأن نستثمرك ونستغل كل لحظة فيه بالعمل الصالح والخير والتنافس على الخيرات. نسأل الله تعالى ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.